الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع أخلاق العلماء، كتاب أخلاق العلماء للشيخ أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله. يقول إن الصوت ضعيف، يقول إن الصوت ضعيف عندهم. الله إنك صادق. نعم. أما بعد، فنحن مع الفصل الذي فيه صفات، أو نبدأ بالفصل الذي فيه صفات العلماء الربانيين وكيف يتعامل معهم المسلم أو طالب العلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: صفة مجالسته للعلماء. قال: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم، وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه. فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك. وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم. لا يضجرهم في السؤال، رفيق في جميع أموره، لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم. لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عند الله فهما في دينه. قال رحمه الله: صفة مجالسته للعلماء.
هنا يبدأ بهذا الأدب الرفيع، وهي مجالسة المسلم أو طالب العلم للعلماء، وما الآداب التي يجب أن يتحلى بها، والأخلاق التي يجب أن يتخلق بها، ونأخذها فقرة فقرة. تفضل.
قال: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم.
فإذا أحب، يعني إذا أراد أن يجلس وكان ممن يحب مجالس العلماء، فهناك آداب لا بد أن يتقيد بها، منها أن يتواضع، ومن تواضع لله رفعه، ويشعرهم أنه بحاجة إلى علمهم، وأنه جاء لطلب العلم، ويخفض صوته ولا يرفعه عند العلماء الربانيين. وهذا من باب الأدب الرفيع الذي ينبغي أن يتحلى به طلاب العلم، فإن رفع الصوت لا سيما في مجالس العلم يعتبر من قلة الأدب، وخفض الصوت من آداب الصحابة والتابعين مع بعضهم البعض. وهنا يعني يشعر أنه يشرف بتلك المجالس، ويحرص على الالتحاق بها موقرا لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويعرف أو يعرف لكل ويعرف لكل لعالي للعلماء حقهم، ويعرف العلماء حقهم، وهذا هو الشاهد، ويعرف العلماء حقهم، يعني يشعر أنه في نعمة، ويتأدب بآداب المتعلمين. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما أو من
إلا ذكر الله وما والاه
إلا ذكر الله ومن وراء ومن والاه أو عالما أو متعلما. وجاء في الأثر عن بعض السلف قوله: كن عالما أو متعلما أو محبا، أو كن عالما أو متعلما
ومحبا، ولا تكن الرابع.
لا، فيه راء ثالثة. نعم، أو مستمعا. أحسن، كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. ولا تكن الخامسة فتهلك. خامسة هم الذين يبغضون العلماء ويكرهونهم، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وسألهم بخضوع.
يسألهم بخضوع. الخضوع ليس خضوع المريد مع المتصوفة، وليس خنوعا بحيث يغلو فيهم، فإن الغلو محرم. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولا يعني الشيخ هنا أن الخضوع لهم هو الخضوع الذي يفعله بعض الغلاة مع شيوخ المتصوفة، فهذا ليس خضوعا صحيحا، بل هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والمقصود يعني لين الكلام والتواضع كما تقدم. والله تبارك وتعالى يقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المقصود لين الكلام والتواضع والاحترام في المخاطبة، هذا هو المقصود بالخضوع هنا، ولا يعنى به خضوع خنوع أو خضوع يعني غلو بحيث يتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى. لا نقول كما تقول المتصوفة: كن أمام الشيخ كما يكون الميت بين يدي المغسل. هذا غلو فاسد قد يصل إلى حد عبادة غير الله سبحانه وتعالى. إنما المراد الاحترام في الكلام ولين الكلام وحسن التخاطب.
قال: ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به.
يكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، يعني يكون سؤالا صحيحا واقعا تقصد منه الفائدة، ولا يكون سؤالا متكلفا. لا يكون سؤالا متكلفا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. بعض الناس يتكلف الأسئلة، وفي هذا العصر كثر التكلف. يأتيك واحد يقول لك: ما الحكمة من كذا؟ ما الحكمة من كذا؟ حكمة إن ظهرت لنا فهذا خير على خير، وإن لم تظهر فلنعلم أن متعبدون مخلوقون لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما التعلق بالحكمة بحيث يتوقف امتثالك للأمر على معرفتك للحكمة، فهذا أمر في غاية الخطورة. يعني البعض يعني يتكلف في البحث عن الحكم والعلل، وفي الوقت الذي ينكر أو تنكر الأشعرية وبعض المبتدعة العلل والحكم. لكن نحن نقول الحكمة موجودة، قد نعرف منها القليل ويغيب عنا منها ماذا؟ الكثير. فالمقصود أنك تسأل لتتعلم، لتتفقه. سؤال المتفقه، سؤال المتعلم، سؤال الذي يريد الفائدة. أما أن يأتينا واحد مثلا يقول: لماذا كانت صلاة الظهر 4؟ لماذا المغرب 3؟ لماذا الفجر 2؟ لماذا لم يفعل الله كذا وكذا؟ لما أمر بكذا ولم يأمر بكذا؟ هذا تنطع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور، يعني ليس المراد، فالمقصود أن يسأل سؤال المتعلم المتفقه الذي يريد الفائدة، وأن يكون الذي يسأل عنه مما وقع. وسيأتينا أن بعض السلف سئل عن مسائل فسألوا قالوا: هل أكان ذلك أوقع؟ قالوا: لا. قال: دعوها حتى تقع، فإذا وقعت فحينئذ تسألون، إذا وقعت حينئذ تسألون. يذكر أن رجلا دخل على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكان ذا هيئة، يعني مما جعل أبا حنيفة ظن أنه رجل يعني إما عالم أو وجيه أو كذا، فكفكف رجليه وعدل من جلسته، فقال: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي. فبعض الناس يستحق هذا التكلفات، الأسئلة التي فيها تكلف، أو سيأتينا التحذير من الأسئلة التي يراد بها التشويش، ويراد بها التفريق، ويراد بها زرع البذور والشقة بين الإخوان، هذا مشدد فيه. نعم.
قال: ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه،
يعني يخبره أنه ما جاء إلا ليتفقه، وأنه مفتقر إلى هذا العلم الذي جاء يسأل عنه. نعم.
فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك.
يعني إذا استفاد من علوم العلماء الربانيين يشعرهم أنه قد استفاد من أنه قد أفاد من علمهم، وأنه قد حصل علما يعني طيبا مباركا، ويدعو لهم يشكرهم بالدعاء لهم والثناء عليهم ودعاء الله تبارك وتعالى لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم.
وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم.
يعني لو قدر أن أحد هؤلاء قد غضب، يحاول طالب العلم المتفقه في دينه أن يبحث عن سبب هذا الغضب، فلعله قد وقع في أمر أغضب ذلك الشيخ، فليعتذر منه وليتلطف وليعتذر من هذا السبب الذي سبب هذا الغضب، مع أنه ينبغي للعالم أن لا يغضب، كما سيأتينا توجيه في هذا الباب إن شاء الله.
لا يضجرهم في السؤال،
يعني لا يضجرهم بالأسئلة بالسؤال بسؤال متكلف، بالأسئلة المتكلفة التي ربما البعض منهم، بعض من السائلين يقصد التعجيز. نعم.
رفيق في جميع أموره،
يعني في حركته وسكناته وجلوسه ومشيه ودخوله وخروجه واستئذانه، يكون رفيقا في ذلك، والله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. نعم.
لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم.
يعني لا تشعر العالم الذي أنت تتعلم على يديه أنك تريد أن تجادله وتناظره، وأنك تريد أن يعني تفحمه أو نحو ذلك، بل لا بد من التلطف في ذلك وإشعاره بأنك جئت لتستفيد منه، مع تواضع الجم ومع إظهار المحبة والتلطف.
لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء،
لا يجادل العلماء، ولا سيما الجدل الذي سيأتي له باب خاص إن شاء الله المنهي عنه، الجدل الخطير، لا سيما الذي يقصد منه إما التعالم أو إظهار النفس أو يعني التفوق، أو يقصد به بيان أنني أعلم منك أو نحو ذلك، فهذا خطير. وكذلك ممارات السفهاء في العلم، إذا لقيت السفهاء فابتعد عنهم، وإياك أن تماريهم أو تجادلهم في مسائل العلم، فإنهم قد يوقعوك في شركهم. العلماء قد حذروا من مجادلة العلماء ومماراة السفهاء.
يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عند الله فهما في دينه،
يعني يحسن التلطف معهم ويحسن التأني والطمأنينة ويعني التصرف حتى يستفيد من العلم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه، لأن من يتكبر أو يتعاظم فإنه لقد لا يستفيد من العلم، لا يستفيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صفته إذا عرف بالعلم.
نعم.
قال: فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين.
هنا مسألة، يعني مسألة نعقب بها في هذا الموضوع. العلم لا بد أن يكون على أيدي العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وأما العلم من مجرد الكتب فهذا قد حذر العلماء من عواقبه الخطيرة، وأنه قد يضل الشخص بسبب ذلك ضلالا بعيدا، مسائل لم يفهمها، مسائل يغوص فيها ثم يتحير، يقع في شبهات المبتدعة من حيث لا يشعر، هذا إذا اعتمد على الكتب. فما بالكم بالاعتماد الآن على مجرد التسجيلات والصوتيات وما إلى ذلك. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في هذا الباب، يقول: كان العلم كريما يتلاقاه الرجال. انتبه لهذا، كان العلم كريما يتلاقاه الرجال، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. فلما دخل في الكتب دخل فيه من؟ غير أهله. هذا كلام نفيس، يعني معنى كلامه أن العلم كان يتناقل بين الناس شيخا عن شيخ من حفظهم ومن وعيهم ومن فهمهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه أو دخل فيه غير أهله، يعني دخل فيه المتردية والنطيحة وما أكل السبب، يعني أصبح مبتذلا، ولذلك وجد الوضع في الحديث ووجد ما وجد من التوسع في المسائل الفقهية المتكلفة، ووجد المماراة والمجادلة والمماحكة، ووجد التعصب المذهبي المقيت، ووجد من ينكر الآيات والسنن أو يؤولها من أجل تقديم قول من؟ قول إمامه. قال أحدهم: ما وجدت من قولنا من إذا وجدتم الآية تخالف قول إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة، وإن وجدتم حديثا يخالف قول إمامنا صحيحا فهو مؤول أو منسوخ. مع أنهم يستدلون بالأحاديث الموضوعة والمختلقة والمكذوبة في العقيدة في العقائد، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن الفقه. يستدلون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة في العقائد فضلا عن الفقه، وهذا أمر يطول شرحه. وهذا هو معنى كلام الأوزاعي رحمه الله، لا يعني أن المسلم لا يستفيد من الكتب، نعم يطالع الكتب لكن يقرأها على العلماء الربانيين، يثني ركبه عند العلماء ويقرأ عليهم تلك الكتب أو يسمع منهم تلك الكتب. وقد خلف العلماء هنا مؤلفات عظيمة لا حصر لها في التفسير والعقيدة والفقه وسائر العلوم النافعة. لكن مقصود الأوزاعي هنا أن الناس كانوا أولا يتلقون العلم مشافهة لما كانوا متقنين، فلما دخل العلم في الكتب يعني ذهب تقريبا من الصدور ودخل في الكتب دخل فيه غير إيه؟ غير أهله. فما بالك لو أدرك الأوزاعي عصر القص واللزق، ها؟ خذ من هنا وها هنا وقل ألفته أنا. يعني الآن ما اكتفوا بالسرقة من يعني من المواقع ومن الكتب، بل ينقلون بعض المسائل بعجرها وبجرها، وربما دخل فيها أمر دخلت فيها أمور لا دخل لها في البحث الذي يريد أن يتكلم عنه. وهذا هو الذي حذر منه الإمام الأوزاعي وغيره من العلماء، ولذلك قالوا من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى،
والله عز وجل يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم أولي الأمر هنا؟ العلماء، بخلاف الآية تلك التي تعني العلماء وولاة الأمر. ويقول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أيوة، ماذا بعد؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى صفته إذا عرف بالعلم.
الآن بعد أن لخص الشيخ أخلاق الجلوس عند العلماء، الآن يتحدث عن صفة العالم أو أي شخص صفة بالعلم قليلا كان أو كثيرا، هناك آداب لا بد له من العمل بها. نعم.
قال فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم، ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم.
يعني إذا وفقه الله وجعل له ذكرا حسنا أنه من أهل العلم وفقهه في الدين، فهناك صفات لا بد له أن يتحلى بها، وعلى رأسها التواضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه، وقد تقدم لنا في أول الكتاب قول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلابد من التواضع، من تواضع لله رفعه، يبتعد عن التكبر وعن الكبرياء على الناس وعن التعاظم والتعالي عليهم، فإن المتكبرين يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم يوم القيامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، سواء مع العلماء أمثاله أو من هم أكبر منه أو من هم أصغر منه أو مع سائر الناس. نعم.
قال فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم.
قيل تنبت وفي بعض النسخ تثبت،
فإنها
والمعنى واحد. نعم.
فإنها محبة تثبت له في قلوبهم وأحبوا قربه وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم.
يعني إذا كان يعني علاقته مع العلماء الذين هم في منزلته علاقة محبة وإكبار وإجلال وتبادل واحترام وتذاكر وتبادل في مسائل العلم ويعني مباحثات جميلة جيدة في ضوء الكتاب والسنة بحيث يستفيد بعضهم من بعض، فإذا افتقدوه حنوا إليه، أي اشتاقوا إلى علمه لأنهم كانوا يستفيدون منه ويستفيدوا منهم بما يتطارحونه من مسائل العلوم، من مسائل العلوم النافعة.
وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك.
تواضعه للعلماء لا سيما الذين هم فوقه، فقد تقدم لأن العلم قد أراه ذلك، يعني العلم الذي تعلمه هو الذي يلزمه بالتواضع للعلماء الربانيين إذا أراد أن يكون في هذه المنزلة. نعم.
وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب، وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه.
ماذا؟
قال وأما تواضعه لمن
الجملة الأخيرة.
نعم. وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب.
شرف عند الله كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكذلك عند أولي الألباب ذوي العقول السليمة المستقيمة التي تغذت بالعلم النافع والعمل الصالح، فيكون هو ممن شرفه الله بتعليمهم وهم قد شرفوا أيضا بالإفادة منه. نعم.
وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه،
يعني يريد وجه الله بهذا العلم، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. نعم.
فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم، صائن للعلم إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي به الحوائج، ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا، يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم.
هنا يعني لا يتخذ العلم الذي وفقه الله له وسيلة للسمعة عند الملوك والأمراء والمسؤولين والتجار وذوي الهيئات ونحو ذلك، فإن الله عز وجل سائله عن علمه هذا ماذا عمل به كما تقدم لنا، فلذلك ينبغي أن يصونه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهانوا
ودنسوا
محياه بالأطماع حتى تجهم إلى آخر الأبيات المعروفة في هذا المعنى. إذن يصان عن وليس المعنى ذلك أنهم يبتعدون عن المسؤولين أو عن ولاة الأمر أو عن الملوك، لكن المقصود هنا النهي أن يكون العلم وسيلة للتقرب إلى أولئك ووسيلة لرفع منزلتهم عند هؤلاء الناس. أما الاتصال بالملوك ومناصحتهم والتقرب منهم بقصد وتوقيرهم والدعاء لهم بالسداد والتوفيق والبطانة الصالحة والمناصحة بالطرق الشرعية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده فلينصحه وإلا فقد أدى الذي عليه، وتوقير السلطان مما وردت به الشريعة لا علاقة لها بما يحذر منه المصنف هنا. المقصود أن لا يتخذ العلم تكأة للوصول إلى المناصب أو للتعاظم عند الجهات المعنية، وأما توقير ولاة الأمر والدعاء لهم ومناصحتهم بالطرق الشرعية وجمع الناس عليهم والدعاء لهم فهذا أمر مطلوب مع التواضع للفقراء والمحتاجين وطلاب العلم الذين يحتاجون إلى العلم وأدائه وبذله على النحو الذي أمر الله تبارك وتعالى به، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نعم.
قال وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه والرفق بمن سأله واستعمال الأخلاق الجميلة ويتجافى عن الأخلاق الدنية.
جميل. إذا كان ممن وصف بالعلم فإنه يربأ بنفسه عن الأخلاق الدنية ويتمثل بالأخلاق العالية، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. أحد العبارة هذه.
قال وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه والرفق بمن سأله.
نعم.
واستعمال الأخلاق الجميلة ويتجافى عن الدنية.
هنا استعمال المداراة لمن جالسه. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة هو التنازل عن حظوظ النفس والتواضع حتى مع المخالف قدر ما تستطيع مع الثبات على الحق. أما المداهنة فهو التنازل عن أمر من أمور الدين من أجل أن يرضى عنك الناس، وهي في غاية الخطورة. ففرق شاسع بين المداراة وبين المداهنة. المداراة تتنازل عن حظ نفسك أنت، تتنازل عن حظ نفسك من أجل أن تبلغ دعوتك ومن أجل أن تكون متواضعا كما أمرك الله سبحانه وتعالى. أما المداهنة فهو التزلف والتقرب للآخرين بالتنازل عن شيء من أمور الدين قليلا كان أو كثيرا، وهذا في غاية الخطورة. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. قال ثم إنه لا بد أن يكون يعني متحليا بالأخلاق العالية وأن يبتعد عن سفاسف الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
صلى الله عليكم. قد تقدم عنا قديما أن الذي ثبت إنما بعثت لأتمم صالح الأعمال،
إنما بعثت لأتمم صالح الأعمال، وتدخل فيه مكارم الأخلاق، ومروي في رواية فيها كلام مكارم الأخلاق.
نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. نعم فضل.
قال رحمه الله: فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم.
أخلاقه مع مجالسيه لا سيما إن كان بعضهم ممن هو بطيء الفهم، وآخر ممن هو من ماذا؟
جافل
عنده شيء من الجهل أفوه، فيجب عليه الصبر والحلم والأناة والرفق، يعني يصبر على هؤلاء حتى لو يخاطبهم بقدر ما يفهمون أو على قدر ما يفهمون. يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والمقصود أنك توضح المسألة، لا تعميها ولا تغرب في الأساليب التي تجعل الناس لا يفقهون ولا يفهمون. قال العلماء: حتى ولو يكلمهم باللهجة العامية إذا لزم الأمر حتى يفهموا. وأحيانا يعني بعض العوام قد لا يفهم بسهولة، وقد يفهم خلاف المراد، وعندما يسأل استوضح من السؤال وتأكد من واقعه ومما يحيط به. وكذلك لو كان جافيا بعض الشيء تلطف معه، لعل الله أن يقذف الحق في قلبه بسبب تلطفك معه، لعل الله أن ينقذه بك مما هو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، قال صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام وتلطف معه وتطلق في وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عندما استأذن قلت ما قلت، ولما جاء دخل تطلقت في وجهه. قال: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشة؟
إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. فإذا حتى مع يعني الذين عندهم شيء من الجفاء تتلطف معهم، ربما هداهم الله تبارك وتعالى على يديك. والنبي صلى الله عليه وسلم كم ماذا قالت عنه قريش ومه، وكم ناله من الأذى منهم، وفي النهاية قال اذهبوا فأنتم إيش الطلقاء. ولما جاءه رجل وجذبه جذبة أثرت في صفحة عنقه، أثرت ثوبه في صفحة عنقه، وكان يهوديا، فقال يا محمد أقضني حقي، اقضني حقي، فإنكم يا بني هاشم قوم مطل. يعني ما معنى مطل؟
أهل مطل،
يعني لا يعني ما تسددون الناس حقهم. قال رسول الله مطل الغني ظلم. فهم عمر به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر خذه واقضه حقه. فلما أخذه عمر أقضى أعطاه حقه، وكان أظن على ما أذكر 80 وسقا، قال له أرجعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قال لأسلم. قال ولما فعلت ما فعلت برسول الله عندما بدأت الكلام؟ قال أنا رأيت إحدى علامات النبوة وأردت أن أستكشف العلامة الثانية، طبعا يقصد الصبر والحلم والأنا، فجاء وأسلم. فيعني هذه الخلق جدير بطالب العلم الذي يوجه غيره أو العالم أن يتحلى بها، لأن المقصود هي هداية الآخرين، المقصود الهداية، فلا بد أن يتحلى بهذه الخلق. تفضل.
قال رحمه الله يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيس، لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا عن كذا وكذا، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا فيبادر برفقه به.
هذا كلام تثنى عليه الخناصر ويكتب بماء العين كما يقال. يعني ينبغي له أن العالم الذي يعلم الناس الخير أن يؤدبهم بآداب الإسلام، ويعلمهم الأخلاق الطيبة، ويعلمهم الحرص على تلقي الفوائد، ويعلمهم بتقييد الفوائد، ويعلمهم كيف يتعاملون مع بعضهم البعض، ويعلمهم الإنصات في الدرس وعدم الخوض فيما لا يعنيهم، عدم الخوض فيما لا يعنيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نقلت قصة عن شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله تعالى أنه كان يدرس عند الشيخ عبد الرحمن السعدي في المسجد، فمرت طيور يعني أسراب من الطيور، فالشيخ صوب نظره إليها الشيخ محمد، يقول فقال لي يا محمد ليس الأمر يتعلق بالطائر، نحن في العلم أو في الصيد، فالعلم صيد والكتابة قيد أو نحو ذلك. يعني لفت نظره إلى أن لا ينشغل بما لا يعنيه، وأن يكون الإنسان مشتغلا بالغرض الذي جاء من أجله. الآن لو مثلا ونحن في هذه الحلقة، أنا لست عالما لكن نرجو الله أن نكون وإياكم طلاب علم، لكن لو أن واحد الآن من الإخوة الآن أمسك بالقرآن وجلس يقرأ القرآن وهو جالس في الحلقة هذه. ما هل يحصل به ذلك؟ القرآن قربة، لكن أنت في حلقة علم وفي درس، فلا يحسن بك أن تقرأ القرآن وقد لا تؤجر عليه، لأنك تشاغلت عن العلم الذي تتلقاه بأمر الأمر فيه سعة وتستطيع أن تستدركه في أي وقت آخر. فإن كان ذلكم المتلقي يعني اقرأ الجملة الأخيرة.
قال فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهوا في
يعني
وجه.
إن تخطى، إن كان المتلقي قد تجاوز إلى خلق لا تنبغي، فماذا، ما واجب العالم؟ هل يغضب ويعني يكشر في وجهه يؤنبه أمام الطلاب يوبخه؟ لا، لا يجوز ذلك ولا ينبغي له ذلك، بل عليه أن يصبر عليه وأن يبين له مثلا ما يجعله يرعوي ويرجع عما هو عليه. افرض أنه كان يتشاغل بشيء، قل له، تقول للعموم يا إخوة نحن في درس كذا وكذا والاشتغال بهذا الأمر له وقت آخر حتى ولو كان محبوبا، لكن ينبغي أن تقتصر على ما جئت من أجله ولا تعنفه ولا توبخه أمام الطلاب. أذكر لنا شيخ درسنا في الصف الرابع بالكلية رحمة الله عليه، اسمه عبد الرؤوف اللبدي، وكان يدرس النحو، وكان يعني قد شرب اللغة العربية شربا، ما أذكر أنه لحن سنة كاملة. حاولت أن أنظر أستمع له في لحن، لحنا ما وجدت. كان إذا رأى طالبين متشاغلين قال فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقباني شرا، أو يأتي بشكل طرفة أين ذهبت يا فلان، وصلت إلى نيجيريا، وصلت إلى لبنان، وصلت إلى سوريا، وصلت إلى مصر، وهكذا يعني يداعب الطلاب بطريقة تجعلهم يلتزمون عن هذا التشاغل الذي قد يقعون فيه. نعم، ولذلك قال لم يجبه، يعني لم يواجهه بطريقة تجعل الطلاب يلتفتون إليه وينالون منه، وإنما عليك أن تتلطف معه وتعيده إلى الجادة إن شاء الله. نعم،
الله إليكم. قال تلميذاني لبدي
فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقباني شرا، هذا شاهد في ابن عقيل.
ابن عقيل،
نعم.
صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى نعم، إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه، فإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه.
يعني إذا سألوا عن شيء لا يعنيهم كما تقدم وجههم إلى ما هو أهم من ذلك، فكان يقول يا إخوة حكم كذا وكذا وكذا وكذا، ليصرفهم عن الأمر الذي جاء والذي انشغلوا به فيتوجهون إلى الغرض الذي جاءوا من أجله والذين اجتمعوا من أجله. نعم، تفضل.
لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، ولا يزجره فيضع من قدره، ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها قد علم بغيته عما يعنيه.
يعني لا يعنف السائل ولا يوبخه ولا يتكلم عليه ولا يخجله أمام زملائه، بل يعني يبسط له القول في المسألة حتى يستوعبها. نعم،
ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه،
يعني يحثهم على ما جاءوا من أجله، وهو معرفة أداء الفرائض والنوافل والبعد عن المحارم. نعم.
يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء.
يقبل على من علم أنه جاء من أجل الاستفادة، حتى ولو أخطأ كما تقدم، حتى ولو جفى كما تقدم، حتى ولو بدر منه شيء آخر، لكن ذلكم الذي عرف أنه جاء للمراء والمجادلة، فإنه لا يبقيه حتى بين الطلاب، والأولى أن يطرد حتى من ذلكم المجلس. أذكر كنا في بلد إسلامي ما، فأرسل رجل لإفساد الدورة التي نحن التي نقيمها هناك، فقال جاءت سيرة لشيخ، ذكر حديث، فقال هذا الحديث ألفه شيخكم ابن تيمية. فسألته سؤالا من روى الحديث، قال سألته الطلاب، قالوا رواه الإمام أحمد. قلت إذن يعني وضعه ابن تيمية قبل أن يولد بخمسة قرون. قال أصلا الأئمة الأربعة قد أجمعوا على كفر ابن تيمية. مسكين. فقلت للطلاب وخيرا هم طردوه، قلت متى توفي الإمام أبو حنيفة أول من توفي؟ قالوا سنة 150. الإمام الشافعي 204، الإمام مالك 179، الإمام أحمد 241. فأجاب الطلاب وأخيرا والله هم أخرجوه من الفصل بالقوة. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم.
قال يعني هم كفروه قبل أن يولد. تفضل.
قال رحمه الله: يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة.
يعني يقرب المسائل التي قد يشكل فهمها حتى يفهموها ويبسطها. بداية المجتهد درسناها في الكلية، فما وجدت أحدا يبسطها مثل شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، يعني يبسطها تبسيطا حتى صارت من أسهل الكتب عندنا، لكن هناك من درسها ولا بنستفيد منه شيئا قبل أن يدرسنا الشيخ عبد المحسن، واستصعبنا الكتاب وما كدنا نمشي فيه. ويذكر طلاب العلم أن الشيخ محمد الوائلي رحمه الله أنه ماشي على طريقة الشيخ عبد المحسن في طريقة تبسيط الكتب، لا سيما مثل بداية المجتهد ونهاية المقتصد. نعم. نعم.
قال: يسكت عن الجاهل حلما وينشر الحكمة نصحا.
يعني يحلم على الجاهل ويصبر عليه، خذ العرف وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، قوله تبارك وتعالى: لا نبتغي الجاهلين. يسكت عنه لحتى يقنعه ويفهمه بالحق، وماذا؟
وينشر الحكمة،
وينشر الحكمة بين طلاب العلم ويجعلهم يتوخونها دائما. نعم.
قال رحمه الله: فهذه أخلاقه لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق.
نعم. تفضل.
قال: وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا، فإن من صفته إذا سأل سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب، وجعل أصله أن الجواب من كتاب أو سنة
أو إجماع،
وجعل أصله من الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم، قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين، قال به وإن كان قد رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول الفقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به، واتهم رأيه، ووجب عليه أن يسائل من هو أعلم منه أو مثله، أن يسائل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق.
هذه مسألة في غاية الأهمية. إذا يعني سئل أسئلة فالإجابة التي عنده إما أن تكون عنده إجابة موافقة لهدي الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ويكون مطمئنا بها وقد بحثها بحثا جيدا وأتقنها، فهنا تتعين عليه ماذا؟ الإجابة. وإما أن تكون المسألة ليست واضحة عنده من خلال الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولكن وجد أقوالا للصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من العلماء الربانيين، وفي هذه الحالة ينظر إلى أقربها ولا سيما أقوال من؟ أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. أما إن كانت المسألة شائكة ولم يجد فيها حلا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا عن الصحابة ولا عن العلماء الربانيين، ففي هذه الحالة يجب أن يتهم رأيه وأن يصبر ويتحرى ويبحث ويرجع إلى من هو أكبر منه من العلماء أو من المساوين إلى المساوين له ويتباحث معهم حتى يتوصلوا في المسألة إلى قول يتفق مع عموم نصوص الشريعة، وهذا ما يفعله علماؤنا الأفاضل الآن في المسائل المستجدة، أحيانا يبحثونها سنة كاملة وهم يتداولونها حتى يصدروا فيها قولا شافيا بإذن الله. وأضرب لكم مثالا في قضية التلقيح الصناعي والتلقيح المجهري ونحو ذلك، أخذوا سنين حتى توصلوا إلى القول الصحيح فيه إن شاء الله تعالى، وهو جوازه إذا أمن أن لا يكون هناك خلط بين النطف، فإذا أمن ذلك فإن ذلك جائز بإذن الله تبارك وتعالى. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يعني ليس لا يلزمني أن أجيب عن كل مسألة. اتصلت امرأة وأنا على الهاتف المجاني فسألت مسألة فقلت لا أدري، قالت ولماذا وضعوك هنا؟ قلت والله اسأليهم، ونصف العلم لا أدري. الإمام الأئمة الكبار الذين لا نبلغ عشر معشارهم كلهم يقولون في بعض المسائل لا ندري، ومن قال لا أدري فقد أدى ما عليه، وإن استطاع أن يبحث ويحقق في المسألة وإلى سيما المسائل الخلافية. أما المسائل العقدية المتفق المعروفة المعروفة عند أهل السنة والجماعة فهذه أمور ليس فيها خلاف. نعم. الحمد
لله. قال رحمه الله: وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم،
كما تقدم. نعم.
قال: وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون.
يعني إذا سأل سائل مسألة عرف المسؤول أن المقصود هو الشغب وإحداث فتن، والسؤال عما لا فائدة فيه أو قد يثير فتنا وإحنا بين الناس، فعليه أن يرده ردا رفيقا وينصحه عن هذه الأسئلة المتكلفة كما أسلفنا. نعم.
قال: وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها، وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم منه أو مثله أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا.
ما شاء الله، توجيهات عظيمة. يعني سئل عن مسألة فأفتى وظهر له أنه أفتى بغير علم أو أفتى يعني أنه أخطأ في المسألة، عفوا لا يمكن أن فتوى بغير علم لا تجوز، لكن تبين له أنه أخطأ فعليه أن يرجع، وهذا لا يضره بل يرفعه بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك ويقول أردوا علي الرجل أو أعيدوا الرجل السائل أو بلغوه أن ما قلته بتلك المسألة خطأ وأن الصواب كذا وكذا. كذلك لو نصحه أحد إخوانه وبين له أن القول الصواب في هذه المسألة كذا واتضح له الأمر فعليه أن يبلغ السائل بعدم الأخذ برأيه الأول. نعم.
قال: وإن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال سلوا غيري ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه.
وقد تقدم لنا أن الصحابة أن 120 صحابيا يسألون فيحيل كل منهم إلى الآخر، فلنا فيهم أسوة حسنة. نعم.
قال رحمه الله: يحذر من المسائل المحدثات في البدع لا يصغي إلى أهلها بسمعه ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريهم.
هذه مسألة في غاية الخطورة. بعض الأسئلة قد يصدرها أهل البدع للتشويش على الناس، فليحذر منهم ومن شبههم. وإذا خشي أن طرح الشبهة حتى لو أراد تفنيدها أن طرحها يشوش على الناس فإنه لا يطرحها، لا سيما إن علم أنه لا يتقن الرد عليها أو لا يحسن الرد على كل هذه الشبه، لأن البدع أمرهم خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول: كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. لأن المبتدع كأنه يتهم الدين بالنقص وهو يريد إكماله، سواء البدع الحقيقية وهي البدع المخترعة أصلا، أو الإضافية وهي التي جاءت على غير الهيئة الشرعية في الزمان والمكان والهيئة والعدد ونحو ذلك. فهنا ينبغي الحذر. جاء رجل إلى الإمام التابعي محمد بن سيرين قال: يا أبا بكر، جاء اثنان من المبتدعة إلى الإمام بن سيرين قالوا: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قال: فنقرأ حديثا. قال: ولا حديث، إما أن تقوم وإما أن أقوم أنا. فقال أحد الجالسين: يا أبا بكر، ألا استمعت إليهما لعلهما يستفيدان؟ فقال: أخشى أن يلقيا شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. فإذا كان هذا التابعي الجليل يخشى على نفسه، فما بالكم بمن دونهم. ولذلك نهى العلماء عن مجالسة أهل البدع والأهواء، فإنهم مثل الأجرب، وبدعهم خطيرة وتسري في المجتمعات سريان النار في الهشيم. نعم.
قال: يحذر من المسائل المحدثات في البدع لا يصغي إلى أهلها بسمعه ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريهم. أصله الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء. همه في تلاوة كلام الله وفهمه
كلام الله سنة همه في التلاوة كلام
نعم همه في التلاوة
كلام الله
كلام الله وفهمه، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيع مال الله عليه.
نعم. يعني يجب الوقوف عند السنن والحذر من البدع وعدم فتح المجالات لهم في أن يشوشوا على العامة، بل يجب طردهم من المجالس. جاء رجل إلى الإمام مالك كما تعلمون فقال له: يا أبا عبد الله، يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: العبارة التي تعرفونها، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. فأخرجه من مجلسه بعد أن تفصد منه العرق لثقل هذا السؤال عليه رحمة الله عليه. وهكذا يجب البعد عن أهل البدع وعدم تمكينهم من التوغل بين الناس وعدم طرح شبههم أمام العامة. نعم.
قال: وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه، مذكر للغافل، معلم للجاهل. يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها. مثله مثل الطبيب يضع الدواء
مثله مثل الطبيب
مثله مثل أحسن الله إليكم قال مثله مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع، فهذه صفته، وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة، إذ كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا، يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم.
يعني يجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويبذل العلم للناس مع الحذر من كل ما يناقض ذلك من أخلاق، مع تواضع ومع حكمة ومع بذل العلم ومع حرص على لأداء هذا الواجب الذي ألقاه الله تبارك وتعالى على عاتقه، ويعني يجتهد في أن يكون همه فهم كلام الله عز وجل والفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداؤها كما أراد الله عز وجل.
يضع الحكمة عند أهلها،
يضع حكمة عند أهلها الذين يقدرونها ويفقهونها، الحكمة العلم، المقصود الحكمة هنا العلم، وأما الذي لا يعلم أنه لم يستفد من ذلك فيبتعد عنه، لا سيما المجادلين والمماحكين، وسيأتي لهم مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى.
الشافعي رحمه الله أحسن الله إليكم تقدم معنا ما ذكر الأبيات منها: ولا تنثري الدر النفيس على الغنم.
نعم،
يقول الشافعي رحمه الله الإمام: ولا تنثري الدر النفيس على الغنم.
ولا تنثري الدر النفيس على الغنم. نعم نعم، هذا معنى قوله رحمه الله هنا، يعني أن الحكمة تؤتى لأهلها، من يستفيد منها من طلاب العلم الذين يعني جاءوا للطلب وللفائدة، وأما الذين قلوبهم غلف عن الحق ولا هم لهم إلا التشويش فهذه لا تلقى إليهم لأنهم لا يستفيدون منها.
قال رحمه الله تعالى: ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة.
المناظرة المجادلة بالتي هي أحسن، والمباحثات، ومن أعظم ومن أفضل ما كتب في هذا الباب كتاب لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، عنوانه آداب البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة بدلا من المنطق. يعني
قال: اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم أن لا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلب إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ يدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غالبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، فأما في العلم والفقه وسائر الأحكام فلا.
يعني المجادلة ليست، والمجادلة بالباطل هذه من أخلاق أعداء الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. ويقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. الخلاصة أن الجدل مرض خطير، وتأتينا بعض الحديث مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وهو أسفلها لمن ترك المراء ولو كان محقا، وسيأتي هذا الحديث ويأتي له مزيد بيان إن شاء الله. لكن إن اضطر العالم إلى مجادلة مثلا أهل الشر لدمغ حججهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ما دام يجد في نفسه القدرة على إقامة الحجة عليهم ودحض شبههم. ولذلك يقول الله عز وجل: لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدل المذموم هو الذي يراد به إزهاق الحق وإقرار الباطل أو تغليب الحق، وليس المقصود المغالبة، ليس المقصود المغالبة أن تغلبني أو أغلبك، لا، هذا أمر خطير وسيأتي له مزيد بيان وكلام للإمام مالك في هذا المعنى إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. ما ذكرتم الأربعة التي يشرع أن تؤدى عن الميت غير الوارد في الحديث، ذكرتم منها سلمكم الله الحج والعمرة والصدقة والصيام
والدعاء.
الرابع الدعاء.
الرابع الدعاء
مطلق.
نعم. يضاف الرابع الدعاء كما ذكرنا هنا.
نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لا بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قيل له: بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فتقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته، الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا إياه العلماء من أئمة المسلمين.
يعني لو أنه وجد مسألة أو مسائل تحتاج إلى مناظرة العلماء الذين فوقه أو دونه أو مثله، فلا بأس بذلك، ولكن يحذر من مسألة، يحذر من أن يتحول ذلك إلى المغالبة حتى لا يدخل عليه الشيطان ويقول: إننا أنا أجادل هؤلاء حتى أنتصر عليهم وحتى أغلبهم، توضحه أو يوضحه الكلام الذي بعده بعد قليل. فإن وصلت إلى هذا الحد لا يجوز، تجوز له المناظرة. أما إذا كان المقصود للوصول إلى الأدلة الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة فهذا لا بأس به، بشرط التواضع وعدم التعصب للرأي. نعم.
قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. نعم.
هذا الحديث بهذا اللفظ غير ثابت، لكن يغني عنه ما رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهم بسند صحيح أو بسند حسن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وأسفلها، لمن ترك المراء ولو كان محقا وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسنت خلقه. هذا الحديث الصحيح ويكفي عن هذا الحديث. نعم.
قال: وعن مسلم بن يسار رحمه الله أنه كان يقول: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته.
يعني قول مسلم بن يسار رحمه الله التحذير من المراء، لأنه أحيانا يزل فيه بعض العلماء يقع ويستغل الشيطان ذلك، فربما أوهم العالم بمحاولة الانتصار ولو بالغلبة فيزل ويزل غيره. نعم.
قال: عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما رأينا فقيها يماري.
يعني ما رأينا فقيها يماري بالباطل. أما المجادلة غير المماراة، المجادلة لإظهار الحق وإظهار الأدلة ودمغ الباطل، فهذه مطلوبة. نعم.
وعنه رحمه الله أيضا أنه قال: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله.
المؤمن يداري ولا يماري، تقدم لنا المداراة هي ترك التنازل عن حظ النفس، وأما المماراة فهي المجادلة بالباطل، فعلى المؤمن أن يلقي الحكمة على الناس أعني العلم، فإن قبلت فهو
حمد الله،
حمد الله، وإن ردت حمد الله. إن قبلت حمد الله تبارك وتعالى أن وفقه لقبول الناس لهذا العلم، إن ردت حمد الله أنه بلغ ما عليه وبرئت ماذا؟ ذمته. نعم.
قال: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمازح.
إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره، أو ولا تشاره ولا تمازحه. فلا تماره المراء معروف تقدم غير مرة، ولا تشاره لا توقعه في الشر أو تتخذ معه شرا، روي ولا تشاره وروي ولا تشاره، ولا تشاره أي لا تفعل معه شرا، ولا تشاره أي لا تجادله حتى في مجال الشراء ونحو ذلك. والمشاراة تدخل في المجادلة والمماراة أحيانا. ولا
تمازحه،
ولا تمازحه، ليس هذا على إطلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. قال ذات يوم: لا تدخل الجنة عجوز. بكت العجوز فطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الجنة كلهم يدخلون في سن عيسى عليه السلام على كلام في هذا. وقال: طالب له رجل أن يحمله على بعير، قال: عندي لك ابن ناقة. فكأن الرجل تأثر، قال: ماذا أفعل بابن الناقة؟ لأنه فهم أن ابن الناقة هو الحوار الصغير، لكن حتى ولو كان جملا فهو ابن ماذا؟ ابن ناقة. لذلك كان يمزح ولا يقول إلا حق. المقصود المزاح المفرط الذي يخرج عن حدود الأدب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد الأنس.
نعم، هو يورث الوحشة بعد الأنس، يورث الفرقة، يورث لا سيما الآن بعض الناس قد أولع بالجدر الجدل، بعض الذين يدعونهم طلاب علم يتجادلون في مسائل ليسوا أهلا للمجادلة فيها، وربما تجادلوا إلى الصباح وبالتالي ينامون عن صلاة الفجر. وربما كان هذا الجدل جدلا بيزنطيا، هل البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة. نعم.
قال:
أحيانا الجدل حول تصنيف الناس، حول إلزام الناس بما لا يلزم، حول بتر كلام الناس، حول تصنيفهم وعدم إنصافهم، ويدخل في هذا الهوى والحقد والحسد والعياذ بالله. نعم.
قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل.
تقدم لنا هذا. نعم.
قال: فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء.
مكتوب في بعض نسخ العقل، المؤمن العالم العاقل. أيوة.
يخاف على دينه من الجدل والمراء.
لا شك أن العالم العاقل المتبحر في العلم يخشى على دينه من كثرة المراء، ولذلك يقول الله عز وجل بعد رسول الله تلا هذه الآية بعد هذا الحديث، حديث أبي أمامة، تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. نعم.
قال: فإن قال قائل: فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له: إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة، وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب، ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه كما يحب ذلك لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، ويعلمه أيضا: إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب، ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعله، لأن هذا خلق لا يرضاه منا، لا يرضاه منا وواجب علينا أن نتوب من هذا.
نعم، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني شخص احتاج في مسائل معينة إلى المناظرة وإلى النقاش في مسائل لقصد الوصول إلى الحق، فعليه أن يختار عالما نحريرا فاهما واعيا ويشعره أنه ما جاء لمجادلته ومناظرته بقصد الغلبة، وإنما جاء للوصول إلى الحق، بدليل أنه حتى لو يعني كان الحق مع صاحبه اتبعه، ولو كان الحق معه اتبعه، ولو ظهر الدليل مع صاحبه اتبعه، فهو يحب، بل بعض العلماء يحب إذا ناظر زميله أن يكون الحق مع زميله، كثير ما يفعل العلماء ذلك. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له أناظرك، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن جاء ثالث فغلبنا جميعا، قال نتبعه والعياذ بالله. فتركه الإمام مالك وقال ليس الدين بالغلبة، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالمؤمن الحق هو الذي يحب، حتى يحب أن يكون الحق مع صاحبه، وهذا بعيد عن حظوظ النفس، يكون بعيدا عن حظوظ النفس. ولذلك يقول الإمام الشافعي أود أن أجادل عالما واحدا ولا أجادل، أود أن أجادل ألف عالم ولا أجادل ماذا؟ جاهلا واحدا، لأن الجاهل يجادل بالباطل. نعم.
قال رحمه الله فإن قال،
بس ننتهي من هذه المسألة يا إخوتي الإمام والإخوة. نعم.
قال فإن قال فكيف نتناظر، قيل له مناصحة، فإن قال كيف المناصحة، أقول له لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة، مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك، أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قولي، مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب فإن كان هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب، ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب.
هذا كلام عظيم، يعني إذا أشكل عليه شيء فقال لأخي، المهم اختلفنا في مسألة، أنا أقول إنها حلال وأنت تقول إنها حرام، نناقشها نقاشا علميا محضا في ضوء الكتاب والسنة، فإذا توصلنا إلى شيء وهو الحق اتبعناه جميعا، وتكون العواقب بإذن الله تبارك وتعالى حميدة، وهذا لا يكون إلا من العلماء الربانيين الفاهمين. نعم.
قال ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم يسعه مناظرته، لأنه قد علم أنه إنما لم يسعه مناظرته. لم يسعه مناظرته لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها، لم يقبل ذلك ونصر قوله. ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدل، أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقي وبيننا مسألة على مذهبي أقول أنا إنها حلال وعلى مذهبك إنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها، وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك، والحق عندك أن أقول فيها قولك، وكان عندي أنا أن أقول، وليس مرادي في مناظرة الرجوع كما هو عندي، وإنما مرادي أن أرد قولك ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا، فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي، وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله.
هذا في معنى ما تقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع أخلاق العلماء، كتاب أخلاق العلماء للشيخ أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله. يقول إن الصوت ضعيف، يقول إن الصوت ضعيف عندهم. الله إنك صادق. نعم. أما بعد، فنحن مع الفصل الذي فيه صفات، أو نبدأ بالفصل الذي فيه صفات العلماء الربانيين وكيف يتعامل معهم المسلم أو طالب العلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: صفة مجالسته للعلماء. قال: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم، وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك، وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم. لا يضجرهم في السؤال، رفيق في جميع أموره، لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم. لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عند الله فهما في دينه. قال رحمه الله: صفة مجالسته للعلماء.
هنا يبدأ بهذا الأدب الرفيع، وهي مجالسة المسلم أو طالب العلم للعلماء، وما الآداب التي يجب أن يتحلى بها، والأخلاق التي يجب أن يتخلق بها، ونأخذها فقرة فقرة. طبعا.
قال: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم.
فإذا أحب، يعني إذا أراد أن يجلس وكان ممن يحب مجالس العلماء، فهناك آداب لا بد أن يتقيد بها، منها أن يتواضع، ومن تواضع لله رفعه، ويشعرهم أنه بحاجة إلى علمهم، وأنه جاء لطلب العلم، ويخفض صوته ولا يرفعه عند العلماء الربانيين. وهذا من باب الأدب الرفيع الذي ينبغي أن يتحلى به طلاب العلم، فإن رفع الصوت لا سيما في مجالس العلم يعتبر من قلة الأدب، وخفض الصوت من آداب الصحابة والتابعين مع بعضهم البعض. وهنا يعني يشعر أنه يشرف بتلك المجالس، ويحرص على الالتحاق بها موقرا لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويعرف أو يعرف لكل ويعرف لكل لعالي للعلماء حقهم، ويعرف العلماء حقهم، وهذا هو الشاهد، ويعرف العلماء حقهم، يعني يشعر أنه في نعمة،
ويتأدب بآداب المتعلمين. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما أو من
إلا ذكر الله وما والاه
إلا ذكر الله ومن وراء ومن والاه أو عالما أو متعلما أو عالما أو متعلما. وجاء في الأثر عن بعض السلف قوله: كن عالما أو متعلما أو محبا أو كن عالما أو متعلما
ومحبا ولا تكن الرابع.
لا فيه راء ثالثة. نعم أو مستمعا. أحسن. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك فتهلك ولا تكن الخامسة فتهلك. خامسة هم الذين يبغضون العلماء ويكرهونهم، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وسألهم بخضوع.
يسألهم بخضوع. الخضوع ليس خضوع المريد مع المتصوفة، وليس خنوعا بحيث يغلو فيهم، فإن الغلو محرم. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولا يعني الشيخ هنا أن الخضوع لهم هو الخضوع الذي يفعله بعض الغلاة مع شيوخ المتصوفة، فهذا ليس خضوعا صحيحا، بل هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والمقصود يعني لين الكلام والتواضع كما تقدم. والله تبارك وتعالى يقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المقصود لين الكلام والتواضع والاحترام في المخاطبة، هذا هو المقصود بالخضوع هنا، ولا يعنى به خضوع خنوع أو خضوع يعني غلو بحيث يتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى. لا نقول كما تقول متصوفة: كن أمام الشيخ كما يكون الميت بين يدي المغسل. هذا غلو فاسد قد يصل إلى حد عبادة غير الله سبحانه وتعالى. إنما المراد الاحترام في الكلام ولين الكلام وحسن التخاطب.
قال: ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به.
يكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، يعني يكون سؤالا صحيحا واقعا تقصد منه الفائدة، ولا يكون سؤالا متكلفا. لا يكون سؤالا متكلفا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. بعض الناس يتكلف الأسئلة، وفي هذا العصر كثر التكلف. يأتيك واحد يقول لك: ما الحكمة من كذا، ما الحكمة من كذا. حكمة إن ظهرت لنا فهذا خير على خير، وإن لم تظهر فلنعلم أن متعبد مخلوقون لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما التعلق بالحكمة بحيث يتوقف امتثالك للأمر على معرفتك للحكمة، فهذا أمر في غاية الخطورة. يعني البعض يعني يتكلف في البحث عن الحكم والعلل، وفي الوقت الذي ينكر أو تنكر الأشعرية وبعض المبتدعة العلل والحكم. لكن نحن نقول الحكمة موجودة، قد نعرف منها القليل ويغيب عنا منها ماذا؟ الكثير. فالمقصود أنك تسأل لتتعلم لتتفقه، سؤال المتفقه، سؤال المتعلم، سؤال الذي يريد الفائدة. أما أن يأتينا واحد مثلا يقول: لماذا كانت صلاة الظهر 4، لماذا المغرب 3، لماذا الفجر 2، لماذا لم يفعل الله كذا وكذا، لما أمر بكذا ولم يأمر بكذا، هذا تنطع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور، يعني ليس المراد، فالمقصود أن يسأل سؤال المتعلم المتفقه الذي يريد الفائدة، وأن يكون الذي يسأل عنه مما وقع. وسيأتينا أن بعض السلف سئل عن مسائل فسألوا قالوا: هل أكان ذلك أوقع؟ قالوا: لا. قال: دعوها حتى تقع، فإذا وقعت فحينئذ تسألون، إذا وقعت حينئذ تسألون. يذكر أن رجلا دخل على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكان ذا هيئة، يعني مما جعل أبا حنيفة ظن أنه رجل يعني إما عالم أو وجيه أو كذا، فكفكف رجليه وعدل من جلسته، فقال: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي. فبعض الناس يستحق هذا التكلفات، الأسئلة التي فيها تكلف، أو سيأتينا التحذير من الأسئلة التي يراد بها التشويش، ويراد بها التفريق، ويراد بها زرع البذور والشقة بين الإخوان، هذا مشدد فيه. نعم.
قال: ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه،
يعني يخبره أنه ما جاء إلا ليتفقه، وأنه مفتقر إلى هذا العلم الذي جاء يسأل عنه. نعم.
فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك.
يعني إذا استفاد من علوم العلماء الربانيين يشعرهم أنه قد استفاد من أنه قد أفاد من علمهم، وأنه قد حصل علما يعني طيبا مباركا، ويدعو لهم يشكرهم بالدعاء لهم والثناء عليهم ودعاء الله تبارك وتعالى لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم.
وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم.
يعني لو قدر أن أحد هؤلاء قد غضب، يحاول طالب العلم المتفقه في دينه أن يبحث عن سبب هذا الغضب، فلعله قد وقع في أمر أغضب ذلك الشيخ، فليعتذر منه وليتلطف وليعتذر من هذا السبب الذي سبب هذا الغضب، مع أنه ينبغي للعالم أن لا يغضب، كما سيأتينا توجيه في هذا الباب إن شاء الله.
لا يضجرهم في السؤال،
يعني لا يضجرهم في الأسئلة بالسؤال، بسؤال متكلف، بالأسئلة المتكلفة التي ربما البعض منهم، بعض من السائلين يقصد التعجيز. نعم.
رفيق في جميع أموره،
يعني في حركته وسكناته وجلوسه ومشيه ودخوله وخروجه واستئذانه، يكون رفيقا في ذلك، والله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. نعم.
لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم.
يعني لا تشعر العالم الذي أنت تتعلم على يديه أنك تريد أن تجادله وتناظره، وأنك تريد أن يعني تفحمه أو نحو ذلك، بل لا بد من التلطف في ذلك وإشعاره بأنك جئت لتستفيد منه، مع تواضع الجم ومع إظهار المحبة والتلطف.
لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء،
لا يجادل العلماء، ولا سيما الجدل الذي سيأتي له باب خاص إن شاء الله المنهي عنه، الجدل الخطير، لا سيما الذي يقصد منه إما التعالم أو إظهار النفس أو يعني التفوق، أو يقصد به بيان أنني أعلم منك أو نحو ذلك، فهذا خطير. وكذلك مماراة السفهاء في العلم، إذا لقيت السفهاء فابتعد عنهم، وإياك أن تماريهم أو تجادلهم في مسائل العلم، فإنهم قد يوقعوك في شركهم. العلماء قد حذروا من مجادلة العلماء ومماراة السفهاء.
يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عند الله فهما في دينه،
يعني يحسن التلطف معهم ويحسن التأني والطمأنينة ويعني التصرف حتى يستفيد من العلم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه، لأن من يتكبر أو يتعاظم فإنه لقد لا يستفيد من العلم، لا يستفيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صفته إذا عرف بالعلم.
نعم.
قال: فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين.
هنا مسألة، يعني مسألة معقب بها في هذا الموضوع. العلم لا بد أن يكون على أيدي العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وأما العلم من مجرد الكتب فهذا قد حذر العلماء من عواقبه الخطيرة، وأنه قد يضل الشخص بسبب ذلك ضلالا بعيدا، مسائل لم يفهمها، مسائل يغوص فيها ثم يتحير، يقع في شبهات المبتدعة من حيث لا يشعر، هذا إذا اعتمد على الكتب. فما بالكم بالاعتماد الآن على مجرد التسجيلات والصوتيات وما إلى ذلك. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في هذا الباب، يقول: كان العلم كريما يتلاقاه الرجال. انتبه لهذا، كان العلم كريما يتلاقاه الرجال، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. فلما دخل في الكتب دخل فيه من؟ غير أهله. هذا كلام نفيس، يعني معنى كلامه أن العلم كان يتناقل بين الناس شيخا عن شيخ من حفظهم ومن وعيهم ومن فهمهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه أو دخل فيه غير أهله، يعني دخل فيه المتردية والنطيحة وما أكل السبر، يعني أصبح مبتذلا، ولذلك وجد الوضع في الحديث ووجد ما وجد من التوسع في المسائل الفقهية المتكلفة، ووجد المماراة والمجادلة والمماحكة، ووجد التعصب المذهبي المقيت، ووجد من ينكر الآيات والسنن أو يؤولها من أجل تقديم قول من؟ قول إمامه. قال أحدهم: ما وجدت من قولنا من إذا وجدتم الآية تخالف قول إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة، وإن وجدتم حديثا يخالف قول إمامنا صحيحا فهو مؤول أو منسوخ. مع أنهم يستدلون بالأحاديث الموضوعة والمختلقة والمكذوبة في العقيدة في العقائد، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن الفقه. يستدلون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة في العقائد فضلا عن الفقه، وهذا أمر يطول شرحه. وهذا هو معنى كلام الأوزاعي رحمه الله، لا يعني أن المسلم لا يستفيد من الكتب، نعم يطالع الكتب لكن يقرأها على العلماء الربانيين، يثني ركبه عند العلماء ويقرأ عليهم تلك الكتب أو يسمع منهم تلك الكتب. وقد خلف العلماء هنا مؤلفات عظيمة لا حصر لها في التفسير والعقيدة والفقه وسائر العلوم النافعة. لكن مقصود الأوزاعي هنا أن الناس كانوا أولا يتلقون العلم مشافهة لما كانوا متقنين، فلما دخل العلم في الكتب يعني ذهب تقريبا من الصدور ودخل في الكتب دخل فيه غير إيه؟ غير أهله. فما بالك لو أدرك الأوزاعي عصر القص واللزق، ها؟ خذ من هنا وها هنا وقل ألفته أنا. يعني الآن ما اكتفوا بالسرقة من يعني من المواقع ومن الكتب، بل ينقلون بعض المسائل بعجرها وبجرها، وربما دخل فيها أمر دخلت فيها أمور لا دخل لها في البحث الذي يريد أن يتكلم عنه. وهذا هو الذي حذر منه الإمام الأوزاعي وغيره من العلماء، ولذلك قالوا من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى:
والله عز وجل يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم أولي الأمر هنا؟ العلماء، خلاف الآية تلك التي تعني العلماء وولاة الأمر. ويقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أيوة، ماذا بعد؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صفته إذا عرف بالعلم.
الآن بعد أن لخص الشيخ أخلاق الجلوس عند العلماء، الآن يتحدث عن صفة العالم أو أي شخص وصف بالعلم قليلا كان أو كثيرا، هناك آداب لا بد له من العمل بها. نعم.
قال: فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم، ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم.
يعني إذا وفقه الله وجعل له ذكرا حسنا أنه من أهل العلم وفقهه في الدين، فهناك صفات لا بد له أن يتحلى بها، وعلى رأسها التواضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وقد تقدم لنا في أول الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلابد من التواضع، من تواضع لله رفعه، يبتعد عن التكبر وعن الكبرياء على الناس وعن التعاظم والتعالي عليهم، فإن المتكبرين يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم يوم القيامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، سواء مع العلماء أمثاله أو من هم أكبر منه أو من هم أصغر منه أو مع سائر الناس. نعم.
قال: فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم.
قيل تنبت وفي بعض النسخ تثبت،
فإنها
محبة والمعنى واحد. نعم.
فإنها محبة تثبت له في قلوبهم وأحبوا قربه وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم.
يعني إذا كان يعني علاقته مع العلماء الذين هم في منزلته علاقة محبة وإكبار وإجلال وتبادل واحترام وتذاكر وتبادل في مسائل العلم ويعني مباحثات جميلة جيدة في ضوء الكتاب والسنة، بحيث يستفيد بعضهم من بعض، فإذا افتقدوه حنوا إليه، أي اشتاقوا إلى علمه لأنهم كانوا يستفيدون منه ويستفيدوا منهم بما يتطارحونه من مسائل العلوم، من مسائل العلوم النافعة.
وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك.
تواضعه للعلماء لا سيما الذين هم فوقه، فقد تقدم لأن العلم قد أراه ذلك، يعني العلم الذي تعلمه هو الذي يلزمه بالتواضع للعلماء الربانيين إذا أراد أن يكون في هذه المنزلة. نعم.
وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب، وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه.
ماذا؟
قال وأما تواضعه لمن
الجملة الأخيرة.
نعم. وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب.
شرف عند الله كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكذلك عند أولي الألباب ذوي العقول السليمة المستقيمة التي تغذت بالعلم النافع والعمل الصالح، فيكون هو ممن شرفه الله بتعليمهم وهم قد شرفوا أيضا بالإفادة منه. نعم.
وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه،
يعني يريد وجه الله بهذا العلم، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. نعم.
فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم، صائن للعلم إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي به الحوائج، ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا، يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم.
هنا يعني لا يتخذ العلم الذي وفقه الله له وسيلة للسمعة عند الملوك والأمراء والمسؤولين والتجار وذوي الهيئات ونحو ذلك، فإن الله عز وجل سائله عن علمه هذا ماذا عمل به كما تقدم لنا، فلذلك ينبغي أن يصونه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا
ودنسوا
محياه بالأطماع حتى تجهم إلى آخر الأبيات المعروف في هذا المعنى. إذن يصان عن وليس المعنى ذلك أنهم يبتعدون عن المسؤولين أو عن ولاة الأمر أو عن الملوك، لكن المقصود هنا النهي أن يكون العلم وسيلة للتقرب إلى أولئك ووسيلة لرفع منزلتهم عند هؤلاء الناس. أما الاتصال بالملوك ومناصحتهم والتقرب منهم بقصد وتوقيرهم والدعاء لهم بالسداد والتوفيق والبطانة الصالحة والمناصحة بالطرق الشرعية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده فلينصحه وإلا فقد أدى الذي عليه. وتوقير السلطان مما وردت به الشريعة لا علاقة لها بما يحذر منه المصنف هنا. المقصود أن لا يتخذ العلم تكأة للوصول إلى المناصب أو للتعاظم عند الجهات المعنية. وأما توقير ولاة الأمر والدعاء لهم ومناصحتهم بالطرق الشرعية وجمع الناس عليهم والدعاء لهم فهذا أمر مطلوب مع التواضع للفقراء والمحتاجين وطلاب العلم الذين يحتاجون إلى العلم وأدائه وبذله على النحو الذي أمر الله تبارك وتعالى به. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نعم.
قال وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه والرفق بمن سأله واستعمال الأخلاق الجميلة ويتجافى عن الأخلاق الدنية.
جميل. إذا كان ممن وصف بالعلم فإنه يربأ بنفسه عن الأخلاق الدنية ويتمثل بالأخلاق العالية، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. أحد العبارة هذه.
قال وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه والرفق بمن سأله.
نعم.
واستعمال الأخلاق الجميلة ويتجافى عن الدنية.
هنا استعمال المداراة لمن جالسه. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة هو التنازل عن حظوظ النفس والتواضع حتى مع المخالف قدر ما تستطيع مع الثبات على الحق. أما المداهنة فهو التنازل عن أمر من أمور الدين من أجل أن يرضى عنك الناس، وهي في غاية الخطورة. ففرق شاسع بين المداراة وبين المداهنة. المداراة تتنازل عن حظ نفسك أنت، تتنازل عن حظ نفسك من أجل أن تبلغ دعوتك ومن أجل أن تكون متواضعا كما أمرك الله سبحانه وتعالى. أما المداهنة فهو التزلف والتقرب للآخرين بالتنازل عن شيء من أمور الدين قليلا كان أو كثيرا، وهذا في غاية الخطورة. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. قال ما إنه لا بد أن يكون يعني متحليا بالأخلاق العالية وأن يبتعد عن سفاسف الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
صلى الله عليكم. قد تقدم معنا قديما أن الذي ثبت إنما بعثت لأتمم صالح الأعمال،
إنما بعثت لأتمم صالح الأعمال، وتدخل فيه مكارم الأخلاق، ومروي في رواية فيها كلام مكارم الأخلاق.
نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. نعم فضل.
قال رحمه الله: فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم.
أخلاقه مع مجالسيه لا سيما إن كان بعضهم ممن هو بطيء الفهم، وآخر ممن هو من ماذا؟
جافل
عنده شيء من الجهل أفوا، فيجب عليه الصبر والحلم والأناة والرفق، يعني يصبر على هؤلاء حتى لو يخاطبهم بقدر ما يفهمون أو على قدر ما يفهمون. يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والمقصود أنك توضح المسألة، لا تعميها ولا تغرب في الأساليب التي تجعل الناس لا يفقهون ولا يفهمون. قال العلماء: حتى ولو يكلمهم باللهجة العامية إذا لزم الأمر حتى يفهموا. وأحيانا يعني بعض العوام قد لا يفهم بسهولة، وقد يفهم خلاف المراد، وعندما يسأل استوضح من السؤال وتأكد من واقعه ومما يحيط به. وكذلك لو كان جافيا بعض الشيء تلطف معه، لعل الله أن يقذف الحق في قلبه بسبب تلطفك معه، لعل الله أن ينقذه بك مما هو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، قال صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام وتلطف معه وتطلق في وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عندما استأذن قلت ما قلت، ولما جاء دخل تطلقت في وجهه. قال: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشة؟ إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. فإذا حتى مع يعني الذين عندهم شيء من الجفاء تتلطف معهم، ربما هداهم الله تبارك وتعالى على يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم كم ماذا قالت عنه قريش وكم ناله من الأذى منهم، وفي النهاية قال اذهبوا فأنتم إيش الطلقاء. ولما جاءه رجل وجذبه جذبة أثرت في صفحة عنقه، أثرت ثوبه في صفحة عنقه، وكان يهوديا، فقال يا محمد أقضني حقي، اقضني حقي، فإنكم يا بني هاشم قوم مطل. يعني ما معنى مطل؟
أهل مطل،
يعني لا يعني ما تسددون الناس حقهم. قال رسول الله مطل الغني ظلم. فهم عمر به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر خذه واقضه حقه. فلما أخذه عمر وأقضى أعطاه حقه، وكان أظن على ما أذكر 80 وسقا، قال له أرجعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قال لأسلم. قال ولما فعلت ما فعلت برسول الله عندما بدأت الكلام؟ قال أنا رأيت إحدى علامات النبوة وأردت أن أستكشف العلامة الثانية، طبعا يقتل الصبر والحلم والأنا، فجاء وأسلم. فيعني هذه الخلق جدير بطالب العلم الذي يوجه غيره أو العالم أن يتحلى بها، لأن المقصود هي هداية الآخرين، المقصود الهداية، فلا بد أن يتحلى بهذه الخلق. تفضل.
قال رحمه الله يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت. لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا عن كذا وكذا، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا فيبادر برفقه به.
هذا كلام تثنى عليه الخناصر ويكتب بماء العين كما يقال. يعني ينبغي له أن العالم الذي يعلم الناس الخير أن يؤدبهم بآداب الإسلام، ويعلمهم الأخلاق الطيبة، ويعلمهم الحرص على تلقي الفوائد، ويعلمهم بتقييد الفوائد، ويعلمهم كيف يتعاملون مع بعضهم البعض، ويعلمهم الإنصات في الدرس وعدم الخوض فيما لا يعنيهم، عدم الخوض فيما لا يعنيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نقلت قصة عن شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله تعالى أنه كان يدرس عند الشيخ عبد الرحمن السعدي في المسجد، فمرت طيور يعني أسراب من الطيور، فالشيخ صوب نظره إليها الشيخ محمد، يقول فقال لي يا محمد ليس الأمر يتعلق بالطائر، نحن في العلم أو في الصيد، فالعلم صيد والكتابة قيد أو نحو ذلك. يعني لفت نظره إلى أن لا ينشغل بما لا يعنيه، وأن يكون الإنسان مشتغلا بالغرض الذي جاء من أجله. الآن لو مثلا ونحن في هذه الحلقة، أنا لست عالما لكن نرجو الله أن نكون وإياكم طلاب علم، لكن لو أن واحد الآن من الإخوة الآن أمسك بالقرآن وجلس يقرأ القرآن وهو جالس في الحلقة هذه. ما هل يحسن به ذلك؟ القرآن قربة، لكن أنت في حلقة علم وفي درس، فلا يحسن بك أن تقرأ القرآن وقد لا تؤجر عليه، لأنك تشاغلت عن العلم الذي تتلقاه بأمر الأمر فيه سعة وتستطيع أن تستدركه في أي وقت آخر. فإن كان ذلكم المتلقي يعني اقرأ الجملة الأخيرة.
قال فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهوا في
يعني
وجه.
إن تخطى، إن كان المتلقي قد تجاوز إلى خلق لا تنبغي، فماذا، ما واجب العالم؟ هل يغضب ويعني يكشر في وجهه يؤنبه أمام الطلاب يوبخه؟ لا، لا يجوز ذلك ولا ينبغي له ذلك، بل عليه أن يصبر عليه وأن يبين له مثلا ما يجعله يرعوي ويرجع عما هو عليه. افرض أنه كان يتشاغل بشيء، قل له، تقول للعموم يا إخوة نحن في درس كذا وكذا والاشتغال بهذا الأمر له وقت آخر حتى ولو كان محبوبا، لكن ينبغي أن تقتصر على ما جئت من أجله ولا تعنفه ولا توبخه أمام الطلاب. أذكر لنا شيخ درسنا في الصف الرابع بالكلية رحمة الله عليه، اسمه عبد الرؤوف اللبدي، وكان يدرس النحو، وكان يعني قد شرب اللغة العربية شربا، ما أذكر أنه لحن سنة كاملة. حاولت أن أنظر أستمع له في لحن، لحن ما وجدت. كان إذا رأى طالبين متشاغلين قال فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقباني شرا، أو يأتي بشكل طرفة أين ذهبت يا فلان، وصلت إلى نيجيريا، وصلت إلى لبنان، وصلت إلى سوريا، وصلت إلى مصر، وهكذا يعني يداعب الطلاب بطريقة تجعلهم يلتزمون عن هذا التشاغل الذي قد يقعون فيه. نعم، ولذلك قال لم يجبه، يعني لم يواجهه بطريقة تجعل الطلاب يلتفتون إليه وينالون منه، وإنما عليك أن تتلطف معه وتعيده إلى الجادة إن شاء الله. نعم،
الله إليكم. قال تلميذاني لبدي
فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقباني شرا، هذا شاهد في ابن عقيل.
ابن عقيل،
نعم.
صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى نعم، إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه، فإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه.
يعني إذا سألوا عن شيء لا يعنيهم كما تقدم وجههم إلى ما هو أهم من ذلك، فكان يقول يا إخوة حكم كذا وكذا وكذا وكذا، ليصرفهم عن الأمر الذي جاء والذي انشغلوا به، فيتوجهون إلى الغرض الذي جاءوا من أجله والذين اجتمعوا من أجله. نعم، تفضل.
لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، ولا يزجره فيضع من قدره، ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها قد علم بغيته عما يعنيه.
يعني لا يعنف السائل ولا يوبخه ولا يتكلم عليه ولا يخجله أمام زملائه، بل يعني يبسط له القول في المسألة حتى يستوعبها. نعم،
ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه،
يعني يحثهم على ما جاءوا من أجله، وهو معرفة أداء الفرائض والنوافل والبعد عن المحارم. نعم.
يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء.
يقبل على من علم أنه جاء من أجل الاستفادة، حتى ولو أخطأ كما تقدم، حتى ولو جفى كما تقدم، حتى ولو بدر منه شيء آخر، لكن ذلكم الذي عرف أنه جاء للمراء والمجادلة، فإنه لا يبقيه حتى بين الطلاب، والأولى أن يطرد حتى من ذلكم المجلس. أذكر كنا في بلد إسلامي ما، فأرسل رجل لإفساد الدورة التي نحن التي نقيمها هناك، فقال جاءت سيرة للشيخ، ذكر حديث، فقال هذا الحديث ألفه شيخكم ابن تيمية. فسألته سؤالا من روى الحديث، قال سألت الطلاب قالوا رواه الإمام أحمد، قلت إذن يعني وضعه ابن تيمية قبل أن يولد بخمسة قرون. قال أصلا الأئمة الأربعة قد أجمعوا على كفر ابن تيمية. مسكين. فقلت للطلاب وخيرا هم طردوه، قلت متى توفي الإمام أبو حنيفة أول من توفي؟ قالوا سنة 150. الإمام الشافعي 204، الإمام مالك 179، الإمام أحمد 241. فأجاب الطلاب وأخيرا والله هم أخرجوه من الفصل بالقوة. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم.
قال يعني هم كفروه قبل أن يولد. تفضل.
قال رحمه الله يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة،
يعني يقرب المسائل التي قد يشكل فهمها حتى يفهموها ويبسطها. بداية المجتهد درسناها في الكلية، فما وجدت أحدا يبسطها مثل شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، يعني يبسطها تبسيطا حتى صارت من أسهل الكتب عندنا، لكن هناك من درسها ولا بنستفيد منه شيئا قبل أن يدرسنا الشيخ عبد المحسن، واستصعبنا الكتاب وما كدنا نمشي فيه. ويذكر طلاب العلم أن الشيخ محمد الوائلي رحمه الله أنه ماشي على طريقة الشيخ عبد المحسن في طريقة تبسيط الكتب، لا سيما مثل بداية المجتهد ونهاية المقتصد. نعم. نعم.
قال يسكت عن الجاهل حلما وينشر الحكمة نصحا،
يعني يحلم على الجاهل ويصبر عليه، خذ العرف وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، قوله تبارك وتعالى لا نبتغي الجاهلين، يسكت عنه لحتى يقنعه ويفهمه بالحق وماذا؟
وينشر الحكمة،
وينشر الحكمة بين طلاب العلم ويجعلهم يتوخونها دائما. نعم.
قال رحمه الله فهذه أخلاقه لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق.
نعم. تفضل.
قال وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا، فإن من صفته إذا سأل سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب، وجعل أصله أن الجواب من كتاب أو سنة
أو إجماع،
وجعل أصله من الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به، وإن كان قد رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول الفقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به، واتهم رأيه ووجب عليه أن يسائل من هو أعلم منه أو مثله، أن يسائل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق.
هذه مسألة في غاية الأهمية. إذا يعني سئل أسئلة فالإجابة التي عنده إما أن تكون عنده إجابة موافقة لهدي الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ويكون مطمئنا بها وقد بحثها بحثا جيدا وأتقنها، فهنا تتعين عليه ماذا؟ الإجابة. وإما أن تكون المسألة ليست واضحة عنده من خلال الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولكن وجد أقوالا للصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من العلماء الربانيين، وفي هذه الحالة ينظر إلى أقربها ولا سيما أقوال من؟ أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. أما إن كانت المسألة شائكة ولم يجد فيها حلا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا عن الصحابة ولا عن العلماء الربانيين، ففي هذه الحالة يجب أن يتهم رأيه وأن يصبر ويتحرى ويبحث ويرجع إلى من هو أكبر منه من العلماء أو من المساوين إلى المساوين له، ويتباحث معهم حتى يتوصلوا في المسألة إلى قول يتفق مع عموم نصوص الشريعة، وهذا ما يفعله علماؤنا الأفاضل الآن في المسائل المستجدة. أحيانا يبحثونها سنة كاملة وهم يتداولونها حتى يصدروا فيها قولا شافيا بإذن الله. وأضرب لكم مثالا في قضية التلقيح الصناعي والتلقيح المجهري ونحو ذلك، أخذوا سنين حتى توصلوا إلى القول الصحيح فيه إن شاء الله تعالى، وهو جوازه إذا أمن أن لا يكون هناك خلط بين النطف، فإذا أمن ذلك فإن ذلك جائز بإذن الله تبارك وتعالى. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يعني ليس لا يلزمني أن أجيب عن كل مسألة. اتصلت امرأة وأنا على الهاتف المجاني فسألت مسألة فقلت لا أدري، قالت ولماذا وضعوك هنا؟ قلت والله اسأليهم ونصف العلم لا أدري. الإمام الأئمة الكبار الذين لا نبلغ عشر معشارهم كلهم يقولون في بعض المسائل لا ندري، ومن قال لا أدري فقد أدى ما عليه، وإن استطاع أن يبحث ويحقق في المسألة وإلى سيما المسائل الخلافية. أما المسائل العقدية المتفقة المعروفة عند أهل السنة والجماعة فهذه أمور ليس فيها خلاف. نعم. الحمد
لله. قال رحمه الله: وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم،
كما تقدم. نعم.
قال: وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون.
يعني إذا سأل سائل مسألة عرف المسؤول أن المقصود هو الشغب وإحداث فتن، والسؤال عما لا فائدة فيه أو قد يثير فتنا وإحنا بين الناس، فعليه أن يرده ردا رفيقا وينصحه عن هذه الأسئلة المتكلفة كما أسلفنا. نعم.
قال: وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها، وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم منه أو مثله أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا.
ما شاء الله، توجيهات عظيمة. يعني سئل عن مسألة فأفتى وظهر له أنه أفتى بغير علم أو أفتى يعني أنه أخطأ في المسألة، عفوا لا يمكن أن فتوى بغير علم لا تجوز، لكن تبين له أنه أخطأ فعليه أن يرجع، وهذا لا يضره بل يرفعه بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك ويقول أردوا علي الرجل أو أعيدوا الرجل السائل أو بلغوه أن ما قلته بتلك المسألة خطأ وأن الصواب كذا وكذا. كذلك لو ونصحه أحد إخوانه وبين له أن القول الصواب في هذه المسألة كذا واتضح له الأمر فعليه أن يبلغ السائل بعدم الأخذ برأيه الأول. نعم.
قال: وإن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال سلوا غيري، ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه.
وقد تقدم لنا أن الصحابة أن 120 صحابيا يسألون فيحيل كل منهم إلى الآخر، فلنا فيهم أسوة حسنة. نعم.
قال رحمه الله: يحذر من المسائل المحدثات في البدع لا يصغي إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريهم.
هذه مسألة في غاية الخطورة. بعض الأسئلة قد يصدرها أهل البدع للتشويش على الناس، فليحذر منهم ومن شبههم. وإذا خشي أن طرح الشبهة حتى لو أراد تفنيدها أن طرحها يشوش على الناس فإنه لا يطرحها، لا سيما إن علم أنه لا يتقن الرد عليها أو لا يحسن الرد على كل هذه الشبه، لأن البدع أمرهم خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. لأن المبتدع كأنه يتهم الدين بالنقص وهو يريد إكماله، سواء البدع الحقيقية وهي البدع المخترعة أصلا، أو الإضافية وهي التي جاءت على غير الهيئة الشرعية في الزمان والمكان والهيئة والعدد ونحو ذلك. فهنا ينبغي الحذر. جاء رجل إلى الإمام التابعي محمد بن سيرين، قال: يا أبا بكر، جاء اثنان من المبتدعة إلى الإمام بن سيرين، قالوا: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قال: فنقرأ حديثا. قال: ولا حديث، إما أن تقوم وإما أن أقوم أنا. فقال أحد الجالسين: يا أبا بكر، ألا استمعت إليهما لعلهما يستفيدان؟ فقال: أخشى أن يلقيا شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. فإذا كان هذا التابعي الجليل يخشى على نفسه، فما بالكم بمن دونهم. ولذلك نهى العلماء عن مجالسة أهل البدع والأهواء، فإنهم مثل الأجرب، وبدعهم خطيرة وتسري في المجتمعات سريان النار في الهشيم. نعم.
قال: يحذر من المسائل المحدثات في البدع لا يصغي إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريهم. أصله الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء. همه في تلاوة كلام الله وفهمه
كلام سنة الله. همه في التلاوة كلام،
نعم، همه في التلاوة
كلام الله،
كلام الله وفهمه، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيع مال الله عليه.
نعم. يعني يجب الوقوف عند السنن والحذر من البدع وعدم فتح المجالات لهم في أن يشوشوا على العامة، بل يجب طردهم من المجالس. جاء رجل الإمام مالك كما تعلمون فقال له: يا أبا عبد الله، يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: العبارة التي تعرفونها: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. فأخرجه من مجلسه بعد أن تفصد منه العرق لثقل هذا السؤال عليه رحمة الله عليه. وهكذا يجب البعد عن أهل البدع وعدم تمكينهم من التوغل بين الناس، وعدم طرح شبههم أمام العامة. نعم.
قال: وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه، مذكر للغافل، معلم للجاهل. يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها. مثله مثل الطبيب يضع الدواء
مثله مثل الطبيب
مثله مثل أحسن الله إليكم. قال مثله مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع، فهذه صفته وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة، إذ كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا، يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم.
يعني يجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويبذل العلم للناس مع الحذر من كل ما يناقض ذلك من أخلاق، مع تواضع ومع حكمة ومع بذل العلم ومع حرص على لأداء هذا الواجب الذي ألقاه الله تبارك وتعالى على عاتقه، ويعني يجتهد في أن يكون همه فهم كلام الله عز وجل والفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداؤها كما أراد الله عز وجل.
يضع الحكمة عند أهلها،
يضع حكمة عند أهلها الذين يقدرونها ويفقهونها. الحكمة العلم، المقصود الحكمة هنا العلم، وأما الذي لا يعلم أنه لم يستفد من ذلك فيبتعد عنه، لا سيما المجادلين والمماحكين، وسيأتي لهم مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى.
شافعي رحمه الله، أحسن الله إليكم، تقدم معنا ما ذكر الأبيات منها: ولا تنثري الدر النفيس على الغنم.
نعم،
يقول الشافعي رحمه الله الإمام: ولا تنثري الدر النفيس على الغنم.
ولا تنثري الدر النفيس على الغنم. نعم نعم، وهذا هذا معنى قوله رحمه الله هنا، يعني أن الحكمة تؤتى لأهلها، من يستفيد منها من طلاب العلم الذين يعني جاءوا للطلب وللفائدة، وأما الذين قلوبهم غلف عن الحق ولا هم لهم إلا التشويش فهذه لا تلقى إليهم لأنهم لا يستفيدون منها.
قال رحمه الله تعالى: ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة.
المناظرة المجادلة بالتي هي أحسن، والمباحثات، ومن أعظم ومن أفضل ما كتب في هذا الباب كتاب لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، عنوانه آداب البحث والمناظرة. آداب البحث والمناظرة بدلا من المنطق. يعني
قال: اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم أن لا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلب إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ يدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غالبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، فأما في العلم والفقه وسائر الأحكام فلا.
يعني المجادلة ليست، والمجادلة بالباطل هذه من أخلاق أعداء الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. ويقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. الخلاصة أن الجدل مرض خطير، وتأتينا بعض الحديث مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وهو أسفلها لمن ترك المراء ولو كان محقا، وسيأتي هذا الحديث ويأتي له مزيد بيان إن شاء الله. لكن إن اضطر العالم إلى مجادلة مثلا أهل الشر لدمغ حججهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى ما دام يجد في نفسه القدرة على إقامة الحجة عليهم ودحض شبههم. ولذلك يقول الله عز وجل: لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدل المذموم هو الذي يراد به إزهاق الحق وإقرار الباطل أو تغليب الحق، وليس المقصود المغالبة، ليس المقصود المغالبة أن تغلبني أو أغلبك، لا، هذا أمر خطير، وسيأتي له مزيد بيان وكلام للإمام مالك في هذا المعنى إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. ما ذكرتم الأربعة التي يشرع أن تؤدى عن الميت غير الوارد في الحديث، ذكرتم منها سلمكم الله الحج والعمرة والصدقة والصيام
والدعاء،
الرابع الدعاء،
الرابع الدعاء
مطلق. نعم.
يضاف الرابع الدعاء كما ما ذكرنا هنا.
نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لا بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قيل له: بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فتقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا إياه العلماء من أئمة المسلمين.
يعني لو أنه وجد مسألة أو مسائل تحتاج إلى مناظرة العلماء الذين فوقه أو دونه أو مثله، فلا بأس بذلك، ولكن يحذر من مسألة، يحذر من أن يتحول ذلك إلى المغالبة حتى لا يدخل عليه الشيطان ويقول: إننا أنا أجادل هؤلاء حتى أنتصر عليهم وحتى أغلبهم، توضحه أو يوضحه الكلام الذي بعده بعد قليل. فإن وصلت إلى هذا الحد لا يجوز، تجوز له المناظرة. أما إذا كان المقصود للوصول إلى الأدلة الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة فهذا لا بأس به، بشرط التواضع وعدم التعصب للرأي. نعم.
قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة.
نعم. هذا الحديث بهذا اللفظ غير ثابت، لكن يغني عنه ما رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهم بسند صحيح أو بسند حسن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وأسفلها، لمن ترك المراء ولو كان محقا وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسنت خلقه. هذا الحديث الصحيح ويكفي عن هذا الحديث. نعم.
قال: وعن مسلم بن يسار رحمه الله أنه كان يقول: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته.
يعني قول مسلم بن يسار رحمه الله التحذير من المراء، لأنه أحيانا يزل فيه بعض العلماء يقع ويستغل الشيطان ذلك، فربما أوهم العالم بمحاولة الانتصار ولو بالغلبة فيزل ويزل غيره. نعم.
قال: عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما رأينا فقيها يماري.
يعني ما رأينا فقيها يماري بالباطل. أما المجادلة غير المماراة، المجادلة لإظهار الحق وإظهار الأدلة ودمغ الباطل، فهذه مطلوبة. نعم.
وعنه رحمه الله أيضا أنه قال: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله.
المؤمن يداري ولا يماري، تقدم لنا المداراة هي ترك التنازع عن حظ النفس، وأما المماراة فهي المجادلة بالباطل، فعلى المؤمن أن يلقي الحكمة على المؤمن على الناس أعني العلم، فإن قبلت فهو
حمد الله
حمد الله، وإن ردت حمد الله، إن قبلت حمد الله تبارك وتعالى أن وفقه لقبول الناس لهذا العلم، إن ردت حمد الله أنه بلغ ما عليه وبرئت ماذا ذمته. نعم.
قال وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمازح.
إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره أو ولا تشاره ولا تمازحه. فلا تماره المراء معروف تقدم غير مرة، ولا تشاره لا توقعه في الشر أو تتخذ معه شرا، روي ولا تشاره وروي ولا تشاره، ولا تشاره أي لا تفعل معه شرا، ولا تشاره أي لا تجادله حتى في مجال الشراء ونحو ذلك، والمشاراة تدخل في المجادلة والمماراة أحيانا، ولا
تمازحه،
ولا تمازحه. ليس هذا على إطلاقه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، قال ذات يوم لا تدخل الجنة عجوز، بكت العجوز فطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الجنة كلهم يدخلون في سن عيسى عليه السلام على كلام في هذا. وقال طالب له رجل أن يحمله على بعير، قال عندي لك ابن ناقة، فكأن الرجل تأثر، قال ماذا أفعل بابن الناقة، لأنه فهم أن ابن الناقة هو الحوار الصغير، لكن حتى ولو كان جملا فهو ابن ماذا؟ ابن ناقة. لذلك كان يمزح ولا يقول إلا حق، المقصود المزاح المفرط الذي يخرج عن حدود الأدب. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد الأنس.
نعم، هو يورث الوحشة بعد الأنس، يورث الفرقة، يورث لا سيما الآن بعض الناس قد أولع بالجدر الجدل، بعض الذين يدعونهم طلاب علم يتجادلون في مسائل ليسوا أهلا للمجادلة فيها، وربما تجادلوا إلى الصباح وبالتالي ينامون عن صلاة الفجر، وربما كان هذا الجدل جدلا بيزنطيا، هل البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة. نعم.
قال
أحيانا الجدل حول تصنيف الناس، حول إلزام الناس بما لا يلزم، حول بتر كلام الناس، حول تصنيفهم وعدم إنصافهم، ويدخل في هذا الهوى والحقد والحسد والعياذ بالله. نعم.
قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل.
تقدم لنا هذا. نعم.
قال فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء.
مكتوب في بعض النسخ العقل، المؤمن العالم العاقل. أيوة.
يخاف على دينه من الجدل والمراء.
لا شك أن العالم العاقل المتبحر في العلم يخشى على دينه من كثرة المراء، ولذلك يقول الله عز وجل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية بعد هذا الحديث حديث أبي أمامة، تلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. نعم.
قال فإن قال قائل فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة، وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب، ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه كما يحب ذلك لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، ويعلمه أيضا إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب، ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعله لأن هذا خلق لا يرضاه منا، لا يرضاه منا، وواجب علينا أن نتوب من هذا.
نعم، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني شخص احتاج في مسائل معينة إلى المناظرة وإلى النقاش في مسائل لقصد الوصول إلى الحق، فعليه أن يختار عالما نحريرا فاهما واعيا، ويشعره أنه ما جاء لمجادلته ومناظرته بقصد الغلبة، وإنما جاء للوصول إلى الحق، بدليل أنه حتى لو يعني كان الحق مع صاحبه اتبعه، ولو كان الحق معه اتبعه، ولو ظهر الدليل مع صاحبه اتبعه، فهو يحب، بل بعض العلماء يحب إذا ناظر زميله أن يكون الحق مع زميله، كثير ما يفعل العلماء ذلك. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له: أناظرك. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا جميعا؟ قال: نتبعه، والعياذ بالله. فتركه الإمام مالك وقال: ليس الدين بالغلبة، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالمؤمن الحق هو الذي يحب، حتى يحب أن يكون الحق مع صاحبه، وهذا بعيد عن حظوظ النفس، يكون بعيدا عن حظوظ النفس. ولذلك يقول الإمام الشافعي: أود أن أجادل عالما واحدا ولا أجادل، أود أن أجادل ألف عالم ولا أجادل ماذا؟ جاهلا واحدا، لأن الجاهل يجادل بالباطل. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال،
بس ننتهي من هذه المسألة يا إخوته الإمام والإخوة. نعم.
قال: فإن قال: فكيف نتناظر؟ قيل له: مناصحة. فإن قال: كيف المناصحة؟ أقول له: لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة، مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك، أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قولي، مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب، فإن كان هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب، ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب.
هذا كلام عظيم، يعني إذا أشكل عليه شيء فقال لأخي: المهم اختلفنا في مسألة، أنا أقول إنها حلال وأنت تقول إنها حرام، نناقشها نقاشا علميا محضا في ضوء الكتاب والسنة، فإذا توصلنا إلى شيء وهو الحق اتبعناه جميعا، وتكون العواقب بإذن الله تبارك وتعالى حميدة، وهذا لا يكون إلا من العلماء الربانيين الفاهمين. نعم.
قال: ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم يسعه مناظرته، لأنه قد علم أنه إنما لم يسعه مناظرته. لم يسعه مناظرته لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها، لم يقبل ذلك ونصر قوله. ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدل: أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقي وبيننا مسألة على مذهبي أقول أنا إنها حلال وعلى مذهبك إنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها، وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك، والحق عندك أن أقول فيها قولك، وكان عندي أنا أن أقول، وليس مرادي في مناظرة الرجوع كما هو عندي، وإنما مرادي أن أرد قولك ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا، فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي، وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله.
هذا في معنى ما تقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.